ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات من سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا عبادي أنتم قلتم لي اهدنا وأنا سأجيبكم هذا الكتاب دليل إرشادي لسعادتكم وهدايتكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة أفراداً وأسراً ومجتمعاً وبشرية وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ونحن الآن في الأنفال وهكذا سائر سور القرآن الكريم وكلها سبب هداية وسبب سعادة للعباد في الدنيا والآخرة وآيات اليوم تنتظم في هذا المعنى وتتحدث عن عوامل النصر والهزيمة في المعركة القتالية للمسلمين أما الإسلام فالأصل فيه السلام وأصلا كلمة الإسلام وكلمة السلام جذرهما واحد وتحية المسلمين السلام عليكم وتحيتهم إذا دخلوا الجنة وقالوا الحمد لله تقول لهم الملائكة إذا دخلوا الجنة سلام عليكم ولا يزال المؤمن ينشر الخير وينشر السلم في هذه الأرض لكن لو أن أناسا وقفوا في وجه الخير ومنعوا كلمة الحق أن يصدح بها وحجبوا العلم وحجبوا الخير عن الناس ولم يستجيبوا لأوامر أهل الخير فإن الإسلام شرع هذا القتال شرع هذا القتال لبسط الحق ونشر الخير في هذه الأرض الآيات تتحدث عن عوامل النصر وعوامل الهزيمة عند المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا هذا واحد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا اثنين وأطيعوا الله ورسوله هذا ثلاثة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذا أربعة واصبروا إن الله مع الصابرين هذا خمسة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذا ستة والله بما يعملون محيط أول عامل من عوامل النصر في معركة الحق والباطل أن تثبت الجماعة المؤمنة إذا واجهت فئة جماعة ضالة جماعة كافرة ألا تتزعزع في تلك المواقف. لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في هذه الدعوة وكان يمنع الناس أن يلحقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد جلس أو استقر في اليمامة، ذهب المسلمون لقتاله وجهاده، فلما اشتدت المعركة وكان مسيلمة قد اعتصم بمنطقة تسمى حديقة الموت، منطقة محاطة بالجنود، وكانت حديقة كقصر كبير محاطة بالجنود الكثر، وكان من اقترب منهم يموت. ما كان من البراء ابن مالك وهو أخو سيدنا أنس ابن مالك إلا أن قال لمن حوله عندما اشتد القتال: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم، حطوني بشي منجنيق وزدتوني حتى أدخل إلى داخل أسوار هذا القصر وهذه الحديقة. طبعا إذا ألقوه إلى ذلك المكان يعني أغلب الظن بأنه مقتول. قال: فألقوه حتى قاتل عند باب تلك الحديقة وفتحه للمسلمين، وجرح يومها 84 جرحا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. كان سيدنا النعمان بن المقرن المزني كان قائد المسلمين في معركة نهاوند. هذا القائد دعا في تلك المعركة، قال: اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم. عم يحكي عن حاله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. اللهم أعزز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم. اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام. ثم قال لمن حوله: أمنوا يرحمكم الله. للجند عم بيقولون أمنوا أنه أنا أكون أول شهيد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. بمعركة أحد مع أن المسلمين كسروا، لكن ثبتت طائفة من المؤمنين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا طلحة ابن عبيد الله، لا زال يضرب بسيفه حتى كسر. ثم جاء رجل من المشركين يريد أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من طلحة إلا أن صد السيف بيده فشلت يد طلحة. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا ذكر يوم أحد فذلك اليوم كله لطلحة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأن الحق يحتاج إلى ثبات، ما بيحتاج إلى إنسان أن يتزلزل في مواطن الباطل، الباطل وأمام الباطل. هذا إذا كنا في معركة قتالية، لكن معركة الحق والباطل يا أخوان ليست مقتصرة على القتال. مرات شاب ملتزم محافظ على صلاته وعلى صومه وعلى قرآنه وعلى انضباطه بتعاليم الشرع، بسبب من الأسباب يكون جالسا بين مجموعة من أهل الباطل، لسبب من الأسباب ألجأ إلى هذا الجلوس، يشربون الخمر ثم يريدونه أن يفعل فعلتهم. لابد لأهل الحق أن يثبت على حقه في تلك الساعة. أما إذا واحد قال: أنا استحيت، أنا انحرجت، أنا ضعفت، أنا خجلت وأخذت منهم هذا الخمر وشربت، إذن بيكون هذا الرجل قد غدر بالحق في تلك الساعة. صحيح بأن الآيات تتحدث عن معركة القتال، لكن هي مطلوبة من معركة القتال بين الحق والباطل، أو من صراع الأفكار، أو من صراع الأخلاق، أو من صراع القيم بين الحق والباطل. أحياناً شاب ملتزم، عائلة ملتزمة تسافر إلى بلدين، يكون هذا البلد غير مؤمن وأهل الباطل يحيطون بهم من كل مكان، أنت تفاجأ بأن أهل الحق هؤلاء قد زلت أقدامهم في تلك البلد. لماذا؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الحق يحتاج إلى ثابتين، والحق لا يقوى إلا بثباتك وبثباتك في مواطن النزال وفي مواطن الصدام. أما إذا كنت بين أهل الحق وكنت متخلقا بأخلاق الحق، لكن وجدت بين أهل الباطل فسرت في سيرهم، فما بتكون استجبت لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وانت لا تنسى بأنك قلت: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، والله قال لك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمطلوب مني ومطلوب منك ومطلوب من الذين ينازلون أهل الباطل أن يثبتوا في مكانهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأول عامل من عوامل النصر هو الثبات. ثم قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا. يا إخوان، في ذلك الموطن من السهل أن نذكر الله عز وجل إذا كانت إحياء ليلة القدر، من السهل أن نذكر الله عز وجل إذا كنا في المسجد، ومن السهل أن نذكر الله عز وجل إذا كنا نمشي في الطريق، لكن من الصعوبة بمكان أن تذكر الله تعالى بينما تحمر الحدق وبينما تتطاحن السيوف. بس مع هكذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لماذا أذكر الله تعالى في المعركة؟ ليتذكر هذا المقاتل بأنه ما قاتل لأجل مغانم، ولا قاتل لأجل جاه، ولا قاتل لأجل سلب أرض، ولا قاتل لأجل أن يعتدي على عرض، ولا قاتل لأجل أن يقتنص مال إنسان أو روح إنسان، ولكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أيها الإخوة، اعلموا أن ذكر الله تعالى في الشريعة مصاحب لجميع الأعمال، بل هو روح الأعمال. يا إخوان، إذا صليتم فاذكروا الله، إذا صمتم اذكروا الله، إذا حججتم اذكروا الله، إذا زكيتم اذكروا الله، إذا قرأتم القرآن الكريم اذكروا الله. الذكر في الشريعة، أن تذكر الله تعالى، هو روح أعمال الشريعة. في الصلاة قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. في الصوم قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير نوع من أنواع الذكر. في الحج قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. في ختم الحج قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. في ختم الصلاة قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني بالصلاة اذكر الله، وبعد الصلاة كمان اذكر الله. في ختم صلاة الجمعة قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا يا أخوان مشان كل أخ بيناتكم وكل أخ بيناتنا يستفرغ جهده ووقته في ذكر الله تعالى. يعني شو أعمل؟ أترك أعمالي وأذكر الله؟ لا، بس أنت وعم تدرس لازم تذكر الله، وأنت وماشي بالطريق لازم تذكر الله، وأنت وبقلب مكتبك لازم تذكر الله. والذكر ليس مجرد هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، هذه الأوراد ما هي إلا ضاربة لهذا القلب وهزة لهذا القلب حتى يديم الاشتغال بنظر الله تعالى إليه وسمعه. حقيقة الذكر أن تتذكر بأن الله يراك، وأن تتذكر بأن الله يسمعك. كن دائما على ذكر، تذكر بأن الله يراك ويسمعك. فإذا أنت مستحضر بأن الله وذاكر بأن الله يراك ويسمعك، ستستقيم جميع أعمالك وستستقيم جميع أقوالك. وما أذنب من أذنب إلا من الغفلة. لما نسي السارق بأن الله يراه سرق، لما نسي الناظر إلى مواقع الإباحية أن الله معه نظر إلى المواقع. لما نسي الذي يتكلم الكلام الفاحش بأن الله يسمعه تكلم بالكلام الفاحش، بس لو تذكر ذكروا بأن أحد المسلمين أراد أن يفجر بامرأة بغي مشركة عابدة صنم، فلما جاء إلى بيتها وأراد أن يجلس ويقترب منها قالت على رسلك حتى أغطي وجه الصنم حتى لا يرانا. عابدة الصنم قالت له طول بالك، بس لحط شي جلالي على الصنم ما حد ويشوفنا. يا لطيف، هو يعبد الله عز وجل وديك تعبد الصنم. الذكر في حقيقته أن تتذكر بأن الله معك وبأن الله يراك وبأن الله يسمعك. وهذه الأوراد وهذه الأذكار من استغفار، من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من لا إله إلا الله، من تسبيح، من تكبير، من قولك الله الله الله، هذه كلها لأجل أن تهز هذا القلب حتى لا يبقى في غفلته ويتنبه بأن الله تعالى معه. قال الله تعالى في الحديث القدسي فيما قاله لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، قرنه عدوه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدي كل عبدي، هذا عبدي المخلص الذي يذكرني وهو ملاق عدوه، ملاق قرنه. طبعا لأن ذلك المكان الإنسان لا يذكر إلا نفسه، في قتل، في موت، في ذلك الوقت يذكر الله عز وجل، معناها أن حب الله تعالى استولى على قلب هذا الإنسان. يقول أحد العلماء: المحبون يفتخرون بذكر من يحبون في هذه الحالة عند المعركة. قال عنترة الشاعر: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. عم بحاكي محبوبته، عم بيقول له ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، كنت بقلب هالمعركة وعم يضربوني بهالرماح والرماح تنال مني، وبيض الهند تقطر من دمي، والسيوف كمان ضربتني وطالع دمي على السيف، أنا بذلك الموقف ذكرتك. المحبون لا يزالون يفتخرون بأنهم يذكرون من يحبون في تلك الساعة، وهو مما يدل على قوة المحبة وصدقها، فإن المرء في تلك الحال لا يهمه إلا نفسه، فدل بذكره على أن محبوبه بمنزلة نفسه أو أعز. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، كمان مو اذكروه قليلا، مو يعني سبحان الله سبحان الله 33 وهلأ عنا شغل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أردتم أن تفوزوا في معارككم وأن تنتصروا على عدوكم فاثبتوا أولا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بقى يا أخوان، إذا الله عز وجل في داخل المعركة وعند تطاير الرؤوس وتصافح الأسنة ما أذن بترك الذكر، معناته أنا وياك إذا كنا جالسين أو كنا عاملين أو كنا مشغولين بفرح أو بحزن، معقول الأخ السالك إلى الله أن يترك ذكر الله تعالى، أو الأخت السالكة إلى الله أن تترك ذكر الله تعالى؟ كل أهل التربية الروحية متفقون بأنك لا تصل إلى الله عز وجل إلا بمحافظتك على وردك من ذكر الله تعالى. أجمع علماء الإسلام على ضرورة الذكر لسلوك هذا الدرب. أما أخ ما بيذكر الله، شو عم يجي يساوي بالدرس؟ والله يا أخوان، ماذا تأتي لتفعل أنت؟ إذا ما في ذكر ما في فائدة. هذا الذكر هو الذي يلين القلب، هذا الذكر هو الذي يجلو القلب، هذا الذكر هو الذي يصفي القلب، هذا الذكر هو الذي يطرد الشيطان، لأن الشيطان لا يزال طائف بي وبك يريد أن يوقعني ويوقعك. خير إن شاء الله حضار الدرس، بس هو واقف لك برا هلأ، الشيطان هلأ واقف لك برا، حضار قد ما بدك واسمع قد ما بدك، عم بستناك، بس يطلع لبرا ببلش بقى بيحكي لك قصص وسير وبياخدك يمنة ويسرة. كيف بدك تطرد هذا الشيطان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان واضع خطمه، يعني خرطومه، على قلب ابن آدم يوسوس له، فإذا ذكر الله خنس. خنس يعني ابتعد وبيهرب منك. لما الله عز وجل قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، لا يزال يوسوس لك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بذكر الله. شو يا أخوان؟ هل تقبلون وصية الله؟ هل تقبلون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله نقبل. الله بيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج في إثره العدو، واحد لاح واحد من أعدائه، حتى إذا أوى إلى حصن حصين. واحد راكد وراء العدو هيك لحتى لقى حصن، فات عليه وسكر الباب. شو هو الحصن؟ قال: وكذلك الإنسان لا يعصمه من الشيطان إلا ذكر الله. فالحصن الحصين تبعك مو أنك تجيب كتيب صغير تحطه بجزانك أو تحطه برقبتك، الحصن الحصين تبعك أن تكثر من ذكر الله تعالى. وانت يا بنتي الحصن الحصين والحجاب تبعك اللي بده يحميك مو هالقطعة الصغيرة اللي بتشتريها من السوق وتلفيها وبتعلقيها بجيبتك أو بجزدانك أو بحقيبتك، الحصن الحصين أن تحافظي على ذكر الله تعالى. فالله يا أخوان يوصينا بذكر الله، وانتوا قلتوا له: اهدنا الصراط المستقيم، هو قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فقال لك: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال الله تعالى رقم 3 من عوامل النصر، طبعا عوامل الهزيمة عكس هذا، الغفلة عن الله عامل هزيمة، الفرار من الزحف عامل هزيمة. الآن: وأطيعوا الله ورسوله. بدكم تنتصرون، بدكم تفوزون، بدكم ترفعون. الله عز وجل قال: وما النصر إلا من عند الله. فأنت أطع الله ورسوله. تذكرون يا أخوان في معركة أحد، مسلمون صحابة لهم رتب عاليات عند الله عز وجل، ومعهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرماة على الجبل خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم ما علمتم، كسروا. بس خالفوا أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت بهم تلك الشدة، وكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله. طيب، وإذا واحد طول حياته عم بيخالف الله ويخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، شو بده يصير؟ هذا بده ينتصر؟ إذا صحابي وخالف أمر وانكسر، أنا وياك إذا خالفنا الأوامر ماذا سيحدث معنا؟ وأنا وياك إذا أطعنا الله ورسوله سيرفعنا الله تعالى. بيقول: تضع الذنوب على الذنوب وترتجي، درج الجنان وطيب عيش العابد. تضع الذنوب على الذنوب وترتجي، درج الجنان، تقول بكرة الله بده يفوتنا ويحطني، يا رب حطني بالفردوس الأعلى. تضع الذنوب على الذنوب وترتجي، درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها بذنب واحد. آدم نبي من أنبياء الله تعالى، أبو البشر، خالف الله مرة واحدة بس، قال له: لا تأكلا من هذه الشجرة، فأكل، قام الله طالعه من الجنة. طيب أنت برات الجنة، إذا واحد عم يعصي الله المعصية وراء معصية، بعدين بيقول لك: أخي الله بكرة غفور رحيم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. أما إذا خالفتم الله ورسوله، الله بيرفع إيده عنكم، ودبروا حالكم إذا بتقدروا تدبروا حالكم. نصيحة يا أخوان ويا أخوات: وطنوا أنفسكم على طاعة الله تعالى وعلى طاعة رسوله. مر بنا في درس البارحة أن الحر بن قيس كان مقربا من سيدنا عمر، وكان من مجلس مشورة عمر، وكان القراء أصحاب مشورة عمر. الحر بن قيس بيجي لعنده قريبه فقال له استأذن لي في الدخول على الأمير. فالحر بيقول له لسيدنا عمر هل تأذن لابن أخي أن يدخل عليك؟ فبيدخل هذا الرجل على سيدنا عمر، من على الباب بيقول هيه يا ابن الخطاب، بدل ما يقول السلام عليكم أيها الأمير يا أمير المؤمنين، قال هيه يا ابن الخطاب ألا تعطينا من هذا المال فإنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، ما عم تعطينا كثير مصاري وما لك عادل كمان. قال فغضب عمر حتى هم أن يقع بالرجل، بده يجيب الشرطة يعملوا له قتلة. فإذا بالحر بن قيس يقول يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين، والله عم بيقول لك وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر، وكان عمر وقافا عند كلام الله، بس تقول له لعمر قال الله تعالى خلص، لو طالع خلو، لو غضبان، لو معصب. قلت لهم للإخوة مبارح ولا بدي لكم أنتم، بدي جربها فيكم شي مرة، بس أنت وطالع خلقك هيك ومنفعل وناوي يعني تبطش بمن حولك أو تبطش بشيء من حولك، بدنا نجي إلا قال الله تعالى نشوفك هل تهدأ أو هل تلتزم أمر الله تعالى. لازم أنت عند الغضب الشديد تلزم أمر الله، وعند الفرح الشديد كمان تلزم أمر الله. أما واحد يوم عرسه بده يعمل عرس مختلط لأنه فرحان كثير، الله أكبر، حتى إذا قلت له يا أخي هذا لا يجوز بيقول لك هي بس هالليلة، بس هالليلة وبعدين أقسم بالله نازل على الجامع مستقبل القبلة معكم، معناته هذا مسلم في كل الليالي إلا بليلة عرسه، وبركي مات بليلة عرسه يموت على غير الإسلام. إذا واحد بالغضب الشديد بيقول لك أخي أنا بس وقت بغضب يعني تتفلت مني الأمور، باقي الأمور كلها ممتازة، بس وقت طلعان خلقي سامحوني، بركي متت وأنت طالع خلقك، ويحدث هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. فنصيحة يا أخوان، وطنوا أنفسكم أن تطيعوا أمر الله وأن تطيعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرا كان هذا الأمر أو صغيرا، حتى يكتب الله تعالى لك النصر فردا ويكتب الله تعالى لنا النصر أمة. ورقم 5، قال الله تعالى ولا تنازعوا، يعني تتقاتلوا وتختلفوا مع بعضكم البعض ويؤدي اختلافكم إلى قتال، ولا تنازعوا فتفشلوا يعني تضعفوا وتذهب ريحكم يعني تذهب دولتكم، يذهب وجودكم بسبب التنازع والتقاتل. الأندلس حكمها المسلمون 778 سنة، قريب 800 سنة بقي الإسلام عامرا في تلك البلاد، وتحولت الأندلس إلى الأرض الخضراء، قصورا ومكتبات ومساجد ومتاحف وتقدم وعمران، وكانت جنة من جنان الله تعالى في الأرض. بسبب اختلاف ملوك المسلمين في الأندلس تشكلت دولة اسمها دولة الطوائف، انقسمت الأندلس بعد أن كانت بلدا واحدة انقسمت ل 21 دولة، كل دولة عليها حاكم وكل حاكم يتقاتل مع 20 الآخرين، وكل منهم يحاول أن يوقع بأخيه، حتى ذكروا بأن بعض هؤلاء الملوك عنده ولدين قبل أن يموت خاف أن يقتتلوا، فراح قسم الدولة البلد إلى قسمين وعطى كل واحد قال له أنت وريثي من ورائي على اليمين وأنت وريثي من ورائي على اليسار، وبعد أن مات اقتتل الأخوين مع بعضهم البعض. انقسموا ل 21 دولة وهالدول تتقاتل مع بعض البعض، وصارت تتعاون هذه الدول مع أعداء المسلمين لضرب إخوانهم المسلمين.
فما كان من الأندلس إلا أنضاع، وخرج منه المسلمين مدحورين، وصارت محاكم التفتيش يعذب فيها المسلمون ليلا ونهارا. وكان آخر ملك من ملوك الطوائف اسمه عبد الله الصغير، لما أخرج أعلن استسلامه وأخرج، وقف ونظر إلى بلده وصار يبكي، فقالت له أمه: ابكي كما تبكي النساء ملكا لم تستطع أن تحميه كما يحميه الرجال، بسبب التنازع وبسبب التقاتل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا زال المسلمون إلى اليوم يئنون لفقد هذا الأندلس، وهذا أمر يتكرر يا أيها الإخوة، كلما تفرق المسلمون وكلما تناحروا مع بعضهم البعض. الله عم يحكي عن عوامل النصر، مو قلت له اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا الجواب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، تعملوا مثل ما بده القرآن تنتصرون، بتخالفوا القرآن ستنهزمون. أول واحدة اثبتوا، وثاني واحدة اذكروا الله ذكرا كثيرا، وثالث واحدة وأطيعوا الله ورسوله، ورابع واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وخامس واحدة واصبروا إن الله مع الصابرين. كما مر بالأحاديث يا أخوان، إلى متى سنصبر؟ لابد أن تصبر، تصبر في السلم وتصبر في الحرب، أما الحياة لا تقبل المنهزمين الضعاف، لا تقبل الذين يقولون أنا مالي خلق. واعلموا يا أخوان أن أسباب التوفيق في الحياة سبعة، رقم ستة الصبر. وأنا مرارا ما أقول لكم يا شباب، ما في طبيب صار طبيبا إلا وقد صبر، ولا تاجر صار تاجرا إلا وقد صبر، ولا صانع صار صانعا إلا وقد صبر، ولا حرفيا إلا وقد صبر. نحن دائما منشوف المشهد الأخير، مرات نحن منشوف تاجر نياله يا أخي عنده فلل وعنده عمارات وعنده سيارات وبيسافر من بلد لبلد ومعه مليارات، أنت شفت اللقطة الأخيرة؟ والله حدثني أحد الإخوة بجامع أنس وهو تاجر أنعم الله تعالى عليه، قال لي: يا أستاذ 30 سنة بقيت انزل على محلي الساعة 8 الصبح وأطلع 8 المساء. قال لي: والله السفرطاس بإيدي بتغدى بقلب المحل. تعرفوا السفرطاس؟ يعني علب فيها طعم. قال لي: 30 سنة أنا أتغدى بالمحل. والله بتذكر يا أخوان، حتى مرة دعاني إلى كتاب بنت جاهة، قام قال لي الساعة 8:30 الجاه، قلت له: أبو فلان والله كثير كثير، يعني 8:30 متأخرين؟ قال لي: لأنه أنا بسكر المحل الساعة 8. يا لطيف، إن يوم كتاب بنتك إيه بلا دخيلك. صبر الرجل. هلأ أنت بتشوف عنده مال وعنده جاه وعنده، بس الرجل فيه 30 سنة من الجهد والتعب والكد. فأنتوا يا شباب ما دمتم في حياتكم، حياتك تحتاج إلى صبر. والله أحد إخوة التجار قال لي: يا أستاذ يمكن إذا بعدهم بيطلعوا سنوات أيام أنا أنام على كراسي المطارات، بسافر من بلد لبلد، إذا بده يعدهم هدول الأيام يمكن بيطلعوا سنة نايم على كرسي المطار. طبعا شلون نومت كرسي المطار؟ يعني مثل سريرك، يعني انت نايم على السرير بس هو نايم على كرسي المطار، عم بيقرف له ظهره، بس بيقول لك: يا اخي لك ان نريد ان نتعب. الطبيب هيك، والمهندس هيك، والمحامي هيك، والصانع هيك، والحرفي هيك، والحافظ للقران هيك. قلت لكم مره احد الاخوه حافظ للقران الكريم قال لي: 6 سنوات، قال لي بيته بالقصور، كان يسمي عن سيدنا الشيخ محمد سكر عليه رحمة الله تعالى، قال لي: والله يا أستاذ 6 سنوات كل يوم كل يوم صلي الفجر بجامع الشيخ محدين، لا في سيارة ولا في سرفيس ولا في باص، مشي من القصور على جامع الشيخ محدين كل يوم صلاة الفجر هناك. قال لي: ياما لاحقتني الكلاب بدها تعضني، بس أكرمه الله تعالى صار القرآن في قلبه. ما في شيء ببلاش، كله يحتاج إلى صبر. والمعركة بين الحق والباطل كمان تحتاج إلى صبر، تؤذى، يساو إليك، يعتدى عليك. الله يرضى عن إخواننا في غزة، هؤلاء المسلمون الذين يحملون هذا الواجب عن كل المسلمين، والواجب على كل المسلمين وكل البلاد وكل العباد أن يناصروهم بكل ما يستطيعون. شو هالصبر الذي يعني تسمعونه وترونه بأعينكم؟ إن شاء الله إن شاء الله ستكون لهم العاقبة، إن الله مع الصابرين.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. رقم 6 وهو الأخير، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء بمعركة بدر قريش خرجت تكبرا، بطرا يعني تكبرا، متكبرا أنه مين هاد محمد ومين هدون جماعته، ورئاء الناس وقالوا بدنا أخذت معها الخمور وأخذت معها القيان المغنيات، قالت بدنا نفرجي كل الناس ماذا تفعل قريش ونريهم عزة قريش ومناعة قريش. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لكن شو لازم تكونوا أنتوا؟ أوعك تطلع إلى المعركة تفاخرا وتكبرا ومراءة للناس وصدا عن سبيل الله، لكن أنت إذا ذهبت إلى معركة فاذهب إليها لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ولتدعو إلى سبيل الله. قال والله بما يعملون محيط. ثم أخبر الله تعالى عن حال قريش، قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. تذكر كتب السير بأن الشيطان تمثل برجل وراح يتكلم مع وجهاء قريش وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لا تخافوا أنا سأقف معكم. فلما تراءت الفئتان، اجتمع المؤمنون مع الكافرين في غزوة بدر، نكص على عقبيه يعني هرب وفر على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان ما رؤي في يوم هو أحقر ولا أدحر ولا أغيظ ولا أذل من يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. قالوا لما يا رسول الله؟ يعني يوم بدر كان الشيطان من الحقارة والذل والإهانة أكبر شيء في وجوده. قالوا لما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه رأى جبريل يزع الملائكة يعني يقود الملائكة. قال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وظن أن هذا هو اليوم الذي أمهله الله إليه، والله شديد العقاب. يا أيها الإخوة، نحن جميعا مأمورون إلى أن نمتثل أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قلنا اهدنا الصراط المستقيم جاءت آيات القرآن الكريم لتجيبنا على طريق لسعادتنا في الدنيا والآخرة، وهذه عوامل 6 لنصر المؤمنين أفرادا وأسرا ومجتمعا، سواء كانوا في معركة الجهاد القتالي أو في معركة الصراع بين الحق والباطل في حياتهم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.